الأمر الثالث أن يستشعر من إنسان أنه سيقصده ويطول لسانه عليه أو يقبح حاله عند محتشم أو يشهد عليه بشهادة فيبادره قبل أن يقبح هو حاله ويطعن فيه ليسقط أثر شهادته، أو يبتدئ بذكر ما فيه صادقا ليكذب عليه بعده فيروج كذبه بالصدق الأول ويستشهد به ويقول ما من عادة الكذب، فإني أخبرتكم بكذا وكذا من أحواله فكان كما قلت. طيب ده الأمر الثالث. ليست من شأن الحديث لسه ذكرته، لا يكون أحدكم إمعه يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن ألا تسيئوا، أو في رواية أن تجتنبوا إساءته. ماشي، فهذا هو الذي معنا. رجل هيأتي أنا أظن كده ده متطاول وإن هو سيتطول علي. الثالث أن يستشعر من إنسان أنه سيقصده ويطول لسانه عليه، يتطول عليه في الكلام، أو يقبح حاله، يقبح حال الإنسان ده الذي سيرتاب، عند محتشم، عند إنسان ذو هيئة، قاضي القضاء، القاضي، ذوي الهيئات من أصحاب من الناس، هكذا أصحاب الهيئات من الناس اللي هم لهم هيئة اجتماعية، يعني زي مثلا إيه، كمثال قاضي القضاء، القاضي، المدير، عشان نبقى بسيط كده واضح مثلا. فهو يعتاد من هذا الإنسان أنه يتكلم عليه بكلام يتنقص منه عند المدير مثلا، أو أنه يكلمه مباشرة بتنقيص، أو يشهد عليه بشهادة، أو يشهد عليه بشهادة أنه يشهد عليه أيضا فيها تنقيص، فيبادره هذا الإنسان لما يرى أن في إنسان هيعمل الأشياء الثلاثة دي، أنه يقصده بتطويل اللسان عليه أو يقبحه عند محتشم أو يشهد عليه شهادة ولو كانت حقة، فيبادره ذلك الإنسان قبل أن يقبح هو حاله، قبل أن يقبح الإنسان اللي جاي ده وأنا شايفه يتهجم علي حالي، أنا أبادره بتقبيح حاله أولا، ويطعن فيه فيضطر إلى الغيبة. هنا يضطره الدفاع عن نفسه إلى الغيبة، لا ادفع عن نفسك بشرط أن لا تغتاب، وده الإيه الميزان، العدالة أن أنا أدفع عن نفسي دون أن أغتابه، أسيبه يقول ما شاء، وعندما ذهب إذا كان في شهادة أمام القضاء أثبتها، بينة أجيب البينة ما إلى ذلك، لكن لا أتكلم في عرضي. فهو دفعني بأنه سيتكلم في عرضي ويغتابني إن أنا أغتابه، أو يتطول علي في الكلام ويتنقص مني إن أنا أتنقص منه، لا ما تنقصش منه، أتركه كما هو ولا أتنقص منه، ربنا يحفظنا أجمعين. ودي كثير جدا ما يبتلى بها الإنسان في السلوك بالذات، تجد إن واحد تنقص منك أو تحس إن هو يتنقص منك، فأنت تحاول إنك تدفع تنقصه هذا التنقص الذي منه بأنك أنت تتنقص منه أولا، تبتدئه بالتنقص منه، فدي غيبة. ودي أسباب دافعة، من أسباب الدافع الغيبة إن أنا أدفع هذا التنقص. فيبادره قبل أن يقبح هو الإنسان الذي سيتهجم عليه، أنا يبادره المغتاب ويطعن فيه قبل أن يقبح هو حاله ويطعن فيه ليسقط أثر شهادته، أو يبتدئ بذكر ما فيه صادقا ليكذب عليه بعده فيروج كذبه بالصدق الأول. يقول فلان ده بيغتاب الناس، ما وصفته انت اهو، ما انت اتهمته كده، هو لو سمع الكلمه دي هيكره، دي حقيقه فيه، خلي بالك، يعني فلان جاي يغتابني، فما اقول فلان عادته ان يغتاب الناس خلاص، انا كده اغتبته، بس كان الدافع لذلك ان انا عارف ان هو يغتبني، فده احد دوافع الغيبه اللي تجعلني ان انا اغتاب. هو انا قلت ان هو بيغتاب الناس ودي حقيقه فيه، لكن لو سمع ذلك لكان ذلك غيبه. اللسان عايز يتقطع خالص تشيل امسك عليك هذا
اللي يغتبك سيبه يغتبك خلاص
بالظبط. كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. بل أن يا رب اهدي واهديني وردني وإياه إلى دينك ردا جميلا. أنا كمان عندي نقص، ردني يا رب إلى دينك ردا جميلا رده أيضا. وهكذا تدعو له وتدعو لنفسك بالتوفيق والهداية، ولا تجعل نفسك تتطاول وتدافع هكذا بما يوقعك. أممكن أدفع بس إيه أدفع بما لا يحدث منه غيبة، فإذا هو اغتبني أقول هذا ليس فيه، بس أنا بعملش الشيء ده، هو كاذب مش كاذب، يعني أنا كذاب أقول ما أعرفش، لكن هذا الذي تصفني به ليس فيه. لو كان فيه أقول يا رب اغفر لي. سيدنا سعد بن أبي وقاص قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه أرضاه، قال يا سعد أطب مقامك تكن مستجاب الدعوة. قال يا رسول الله أدعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. قال سيدنا سعد وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول هذا خالف ليرن أحدكم خاله. فكان سعد بن وقاص يقول يا رسول الله أدعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. فقال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فكان بيطيب المطعم وكان مستجاب الدعوة. فمن عجائب ما دعا به دعوتين تذكرت يعني لنا أعرفهم اللي حضروا في ذهني الآن. الدعوة الأولى أنه رجل اتهمه من أهل العراق فقال إنه لا يعدل بالسوية ولا يخلد في السرية
لا يجزي بالعطية.
لا ده في حاجة في الصلاة كمان، في حاجة في الصلاة، حاجة تالتة في الصلاة. يعني سوء بعث كان سيدنا عمر بن الخطاب يبعث جواسيس يتجسسوا أحوال الأمراء والحكام والولاة، فرجل أرسل رجل إليه السؤال عن سعد بن أبي وقاص، فما حدش من أهل العراق تكلم إلا رجل كده تكلم قال كان لا يقسم بالسرية. فسألوا عن سعد بن أبي وقاص قال لا يعدل بالقضية ولا يقسم بالسوية ولا يعني الأمر الثالث أنه لا يحسن الصلاة. فسيدنا عمر استدعى سيدنا سعد قال والله يا أمير المؤمنين ما أسير بهم إلا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يعني إني أركض في الركعتين التاليتين، إنه يسرع ركعتين التاليتين كعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إنه كان يقرأ فيها الفاتحة فقط خلاص، وأني أسير بهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك الأمر منك معلوم. ثم ذهب سيدنا سعد بن أبي وقاص قال من القائل ذلك؟ فالمهم دعا عليه ثلاث دعوات، قال اللهم أطل عمره وأدم فقره وارزقه الفتنة. فالدعوة أصابت الرجل على طول، طال عمره لغايه لما نزلت حواجبه على عينيه، وكان يتكفف الناس في العراق في بغداد والبصره وما الى ذلك، وكان ينخز الجواري في الطريق، فيقول الناس ما لك يا شيخ؟ فيقول اصابتني دعوه سعد. فهنا هو سعد ما قالش الراجل اللي اغتاب، قال كان استدلالي في النقطه، قال يعني ان سيدنا سعد قال معنى كلام كده هحاول اجيبه، يعني قال ايه؟ اللهم ان كان ما يقول حقا فاني استغفرك من ذلك وابرا اليك من هذه الاشياء واسالك ان يعني تردني عنها، وان كان كاذبا فارزقه فاطل عمره وادم فقره وارزقه الفتنه. فاصابته الدعوه، دعوه سعد. بس هو شوف سال سيدنا سعد عمل ايه؟ تربيه الصحابه متربيين على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي ايه اللي بيقوله ده وتطاول على الرجل؟ لا، قال يا ربي لو كان هذا البلاء بيا فاصرفه عني، وان كان ما يقول حقا فاصرف عني واعف عني واغفر لي، وان كان كاذبا فافعل كذا وكذا به. قال ان كان وان كان، ما قالش الرجل ما اتهموش، فاصابته دعوه سعد. الدعوه الثانيه ان سيدنا سعد كان مجاب الدعوه، فاللي بيجاب الدعوه ده يخاف من إجابة الدعوة، لأنه مرة يدعو قد يدعو مع شدة يجاب. ولذلك نهينا إن إحنا الإنسان إذا أتى إلى حالة الغفلة أن إيه يستمر في الذكر والدعاء والصلاة، فإذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم فلعله أن يأتي يدعو الله فيسب نفسه فتكون أبواب السماء مفتوحة تصيبه إيه؟ يصيبه سباب نفسه. فسيدنا سعد برضو له ابن اسمه عمر، فابن سيدنا سعد هذا كان يلعب مع الصبيان فضرب غلاما فأدماه، فوالد الغلام راح شكى لسيدنا سعد قال إن ابنك قد أدمى ابني يعني جرحه فأسال دمه. قال أسال الله دمه، دعا على ابنه سيدنا عمر، دعا على سعد بن أبي وقاص، عمر بن سعد بن أبي وقاص. فكان عمر بن سعد بن أبي وقاص في الجيش الذي اشترك في قتل سيدنا الحسين عليه السلام وعلى النبي الأفضل صلى الله عليه وسلم، وبالفعل قتل بعد كده، لأن كل من شارك في الجيش قتله جيش التوابين، أو كانت خاتمتهم خاتمة سيئة. كل من اشترك في الجيش الذي قتل سيدنا الحسين عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص، وكان ده نتيجة إجابة دعوة، إجابة لدعوة أبيه سيدنا سعد بن أبي وقاص، إنه قال أراق الله دمه فقتل، ما ماتش ميتة طبيعية، لا بالفعل قتل. فيخشى من الصالحين أن تجاب دعوته في حالة الغضب.
في هذا الدعوة ولا كان يقول، كان جزم في هذا الدعوة ولا كان يقول مع عدم الجزم؟
لا ده هو قال العبارة دي مجرد أن طلعت كده من بقه، اللهم أرق دمه بس خلاص وفقت الإجابة. لكن طبعا مش كل الناس زي سعد. يعني الواحد ما يخافش، يعني واحد مثلا نفترض، أنا أديكم مثال كده الفقه بيبقى جميل في الحاجات دي، واحد ما اتجوزش فأمه قالت له فلانة دي ما تتجوزهاش، خلاص يسيبها برا بأم. طب ده اتجوز بقى وعقد وبنى، ده ترتبت أحكام وحقوق، بتقول لا طلق مراتك، وأمه الست كويسة معاه، فأمه قاعدة تدعي ليل النهار عشان ما يطلقش مراته، ومراته ست محترمة ومحجبة متدينة وكويسة بتعامله كويس وبتعامل أمه كويس، بتبرها بتحاول تبرها بقدر الإمكان، وأمه قاعدة تدعي عليه وعلى مراته، مش هيجاب طبعا الدعاء، فين يجاب الدعاء؟ ده دعاء ظالم. ويجب عليه أن يفضل بر بتلك المرأة التي تزوجها طالما أنها مطيعة لي ولا تخالفه وأنها ملتزمة بالشرع، فاهم؟ فساعات يبقى الدعاء بظلم، والدعاء بظلم لا يجاب، اللي فيه تعدي لا يجاب، الدعاء اللي فيه تعدي لا يجاب. نعم يروج، معنى يروج أي يكرر الكلام حتى يستشهد فيه بعد ذلك به. أما يقول فلان ده بيغتاب الناس، فلان ده بيغتاب الناس، فالناس تسمعه كده، واحد يسمعه يبقى راجع بينهم بين الناس أن فلان يغتاب، فإذا أتى فاغتابه أمامه يقول فدي القصة، يعني يقول ألم أقل لكم أنه يغتاب الناس، وهكذا أنا قلت لكم فلان ده بيغتاب الناس، فده أصلا ده من الغيبة أولا، كونه يروج ذلك ويدعو ويدعي عليه أنه يغتاب الناس رغم أن هذا موجود فيه، إلا أنه يعتبر غيبة. احفظ تعريف الغيبة كده، ذكرك أخاك بما يكره، ده لو كان فيه، أما لو ما كانش فيه يبقى بهتان بقى أكتر من الغيب. فيقبح هو حاله، فهو يبتدئ بتقبيح حال الذي يظن أنه سيغتابه أو يتطاول عليه أو يذكره بسوء عند محتشم أو يشهد عليه بشهادة، فيقبح الذي سيتم عليه هذا الأمر حاله أولا، ويطعن فيه ليسقط أثر شهادته، أو يبتدئ بذكر ما فيه صادقا ليكذب عليه بعده، ويروج كذبه بالصدق الأول، يقول هو بيغتاب الناس، طب ما هو ما اغتابش لغاية دلوقتي، فهو كاذب فإنه ما شافوش بيغتاب، لكن هو حس إنه هو يغتاب، فقال فلان ده بيغتاب الناس، طب هو ما اغتابش قدامك، انت ما سمعتوش قبل كده، فيبقى كذب عليه كمان، لانه ما سبتش الغيبة منه، وانت خفت ان هو يغتابك فقلت ده فلان ده بيغتاب الناس، لان تعلم انه يقول الحق، او انه يتطول بلسانه، فوصفته بوصف ليس فيه، فتكذب عليه، وتروج كذبه بالصدق الاول، ويروج كذبه بالصدق الاول، يجي يقول له مش قلت لك انك كنت ان هو بيغتاب الناس، ويستشهد به اي بكلامه الاول، ويقول ما من عادتي الكذب، فإني أخبرتكم بكذا وكذا، أنا قلت لكم إنه بيغتاب الناس قبل كده، أهو جاء اغتابني معاك، ويقول ما من عادتي الكذب، فإني أخبرتكم بكذا وكذا من أحواله، فكان كما قلت حصل اللي انا قلتكوا عليه. ماشي. طيب الامر الرابع ان ينسب الى شيء فيريد ان يتبرأ منه فيذكر الذي فعله وكان من حقه ان يبرئ نفسه ولا يذكر الذي فعل فلا ينسب غيره اليه او يذكر غيره به او يذكر غيره بانه كان مشاركا له في الفعل ليمهد بذلك عذر نفسه في فعله. طيب للرابعة ان ينسب الى شيء فيريد ان يتبرأ منه. الامر الرابع من دوافع الغيبة التي تدفع الانسان الى ان يغتاب اخيه الى ان يغتاب اخاه ان ينسب الى شيء فيريد ان يتبرأ منه. هينسب لشيء في تنقيص من قدره فيريد أن يتبرأ من ذلك الشيء فيذكر الذي فعله الذي فعل ذلك الشيء وكان من حقه أن يبرئ نفسه يذكر رجل آخر بذلك الفعل عشان يقول ما هو فلان زي طب ما أنت كده اغتبت لأن هذا نقيص ذكرته بنقص أو يذكر الذي سيتعرض إليه بنفس الوصف ماشي فيقول ما هو فلان يفعل مثل ما افعل خلاص وكان من حقه ان يبرئ نفسه. المقصود هنا سلبي فقط في الاعمال دي. الاعتدال في الشرع في هذه الاعمال ان يصل الى السلبيه ما تتعداش ان تبرئ نفسك فقط تقول هذا ليس من فعلي انا لا افعل هذا الشيء او لو كان ذلك الشيء مباح ان نقول هذا مباح ما فعلت شيئا محرما ولا يستدعي الامر ان انا اتعدى على الاخرين بان اغتاب الاخر سواء كان شخص معين أريد أن أبرئ نفسي بأن أمثل نفسي به زي المثال الآتي ولا يذكر الذي فعل فلا ينسب غيره إليه أو يذكر غيره بأنه كان مشاركا له في الفعل أي الفعل اللي هذا يظهر منه الزام وقد يكون غير مذموم ليمهد بذلك عذر نفسه في فعله يقول ما هو فلان يفعل كذا مثل ما أفعل ويذكر شخص بعينه عند ذلك تكون غيبة لأنه تلفظ ليه في هو خرج عن حد السلب إلى الإيجاب بأنه أراد أن يبرئ نفسه بإثبات غيره بنسبة الآخرين إلى ذلك الفعل أيضا باعتبار أن الفعل فيه تنقيص لكن ممكن أن يذب عن نفسه فقط فإذا ذب عن نفسه كافي لكن عدوان النفس تعدي النفس أنها عايزة تتعدى الخامس إرادة التصنع والمباهاة وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره فيقول فلان جاهل وفهمه ركيك وكلامه ضعيف وغرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه ويريهم أنه أعلم منه أو يحذر أن يعظم أو يحذر أن يعظم مثل أن يعظم مثل تعظيمه فيقدح فيه لذلك مش عايز حد زي المصري يقول ايه يا ارض الهدي ما عليها ما هو بس بتبين المعاني دي المعاني دي عند العوام بتبان بالامثله دي يقول يعني عند المصريين يا ارض انهدي ما عليك ادي يعني ايه ما فيش حد زي على الارض زي انهدي مني بقى انا بقى اقوى واحد وتتهدي مني فده المعنى اللي هو الاستعلاء في النفس. طيب الخامس إرادة التصنع والمباهاة انه يريد ان يتفوه بالكلام ويباهي الناس بنفسه ويتصنع لهم وهو ان يرفع نفسه بتنقيص غيره. طب ما ترفع نفسك من غير ما تنقص غيرك وارفع نفسك برجوع الامر لله الحمد لله الذي من علي بنعمة كذا وكذا وكذا فترجع الامر لله فربنا يحفظ عليك النعمة لكن كده انت بتتبع هوا نفسك بالاستعلاء اللي فيها العجب والكبر اللي فيها بتتصنع عشان تحافظ على نفسك بالعجب والكبر لا لكن لو ارجعت نعم الله اليه لبقيت النعم عليك فلما اردت التصنع سقطت في ايه في ان النعمة قد تزول لانك انت بترجعها لنفسك. والمباهاة وهو ان يرفع نفسه بتنقيص غيره فيقول فلان جاهل خلي بالك ان كل ذلك الأمر المشترك في هذه الصفات أن حتى تعتبر غيبة أن يخصص شخصا بعينه. فإذا أطلق الجهل كثير ما يبقاش غيبة ماشي، لكن لما يقول فلان جاهل بعينه يبقى ده غيبة. فيقول فلان جاهل وفهمه ركيك، أي برضو متعين للشخص، وكلامه ضعيف لا يحسن التعبير، وغرضه أن دي العبارات اللي ممكن يقولها. غرض الإنسان بقى المغتاب في هذا أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه، ده عايز يقول أنا أفضل من زي كده، ده من نوع من الأبلسة الإبليس، خلاص أنا خير منه، ولم يرجع الأمر إلى الله، فده شأن إبليس. ويريهم أنه أعلم منه، أو يحذر أن يعظم مثل تعظيمه، ويريهم أنه أعلم من ذلك الشخص، أعلم منه في الدرجة. قلنا الآية دايما الذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ده شأن إيه؟ حال الصحابة، وعلنا أن نقتدي به، بل ده أعلى الأحوال طبعا. أو يحذر أن يعظم مثل تعظيمه، يحذر بلسانه بهذه الغيبة أن يعظم هذا الشخص الآخر مثل ما يعظم هو نفسه من الآخرين، فيقدح أي ينتقص، ينتقص منه، يقدح أي ينتقص منه، يقدح فيه أي ينتقص منه لذلك، حتى لا يكون هو أعظم منه أو أعلى منه في الدرجة، لا يريد أن يكون حد أعلى منه، وده على خلاف مراد الشارع. الشارع أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الأمر السادس الحسد، وهو إنما ربما يحسد من يثني الناس عليه ويحبونه ويكرمونه، فيريد زوال تلك النعمة عنه، فلا يجد سبيلا إليه إلا بالقدح فيه أي التنقيص منه، فيريد أن يسقط ماء وجهه عند الناس حتى يكف عن كرامته والثناء عليه، لأنه يثقل عليه أن يسمع كلام الناس، أن يسمع كلام الناس وثنائهم عليه وإكرامهم له، وهذا هو عين الحسد، وهو غير الغضب والحقد، فإن ذلك يستدعي جناية من المغضوب عليه. والحسد قد يكون الصديق، والحسد قد يكون مع الصديق المحسن والقريب الموافق. هو خلاص نقف عند السادس هذا، وهل نختصرهم بعد كده كلهم بعد ما نخلصهم نختصرهم كده إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. برضو نتكلم في الدقيقتين دول عن المنهج العلمي في هذه الأشياء. الإنسان كما يقول بعض العوام إيه، حدد موقعك أنت فين هتشوف أنت موقعك فين. لو كنت غير ملتزم بالظاهر في الشريعة التزم بظاهر الشريعة أولا، وبعدين تروض على أن تربي نفسك داخلا، ممكن تمشي الاثنين مع بعض، لكن الأول تقتصر باللسان على عدم النطق فقد يعفى عنك. إن الله تعالى قد تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فقد تدخل في العفو. فإذا نطقت حسبت على الكلام كتبه الملك، وإذا لم تتب ثبتت عليك المعصية خلاص بالنطق، أصبح فيه عمل من ضمن الأعمال أعمال اللسان. فده أول مرحلة، أن تدرب لسانك وتتعود على الاقتصار على عدم، على ألا تغتاب الآخرين. راقب كلامك وشوف الألفاظ التي تخرج من فمك ورتب عليها الأحكام، وانظر راقب نفسك، وهل يكب الناس في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم، أو هل يكب الناس في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم كما ورد في الحديث. بعد ذلك ابتدي كمان اصلح حال القلب، دي مرتبة أعلى، لأن اخلي قلبك من إيه؟ من الغيبة والنميمة ومن التطاول على الآخرين، وطبعا إيه؟ في هذا يكون ق... قول الله تعالى هي القدوة في الصحابة، أذلة على المؤمنين، كن دليلا على المؤمنين، لأن لا تدري من هو المقبول عند الله تعالى، بل أنت إذا انتقصت من واحد ها دل ذلك على وجود كبر عندك، لأن قد يكون هذا الإنسان هو المقبول وأنت ربنا يقبلك معه، يقبلك معه يعني هو المقبول أولا وأنت مقبول تبعا له، فلا تدري من المقبول. ماشي، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل. وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما تقعد كده بيجيلي مدد. في أسئلة؟ ما فيش. طيب انا مش عارف في حد اي كلمه يا جماعه، اي كلمه واحد مش فاهمها خصوصا اهل ماليزيا يقول لي الكلمه دي معناها ايه كما قلت انت وهكذا، يبقى جزاكم الله خير، عشان قد يكون مثلك من اخواتك لم يفهم تلك الكلمه فنوضحها ان شاء الله تعالى. هو يشم الريح ونحاول نعلم الناس بقى كده في دين يا جماعة وفي ربنا وهيتحاسب ومشكلة نصلح الحاجة. انت كنت في البلد ده عشان كده ما ظهرتش، اجازة مع العيال يعني قبل تكون مدرس. وحشتنا مولانا. نعم كان عايزين نعم
تاني ترى نقول أن هذا مع أن إرادتنا هذا بإحسانه ونقول بإحسانه، ولكن هذا ما نقول لا يرضي، مع أن إرادتنا هذا إظهار إظهار ليس من أسائه، ولكن نظهر الشيء ونتكلم عنه ونتكلم عنه بإحسانه، ولكن هو لا يرضي ما فعل ما قلنا. كيف ما
هو محسن
مع أنه الذي تكلم عنه وهذا
تصفه يعني بوصف جيد وهو لا يقبله
ولا يقول لا يرضي ما قلنا.
ليه؟ لان في اكمل منه هو يريد ان يوصف به. ها لان هناك اكمل منه يريد ان يوصف به،
وهذا لا يرضي بما تكلم عنه مع ان الذي تكلمنا في هذه الاحسان.
ما هو دي حسب بقى،
هذا كيف نقول هذا
يعني في ابيات شعر تقول، في بيت شعر كده انا متذكر معناه، ان ما تقارنش العصا بالسيف، لان في مقارنه العصا بالسيف اهانه للسيف، السيف قاطع فلا تقارنه بالعصا. خلاص، فاذا كان من ذوي الهيئات فلا يليق ان ترش يعني ما تديش لشيخ الاسلام وتقول ده راجل طيب، لا انزلوا الناس منازلهم. فاذا كان لكن طالما انك وصلت بوسط جيد فلا يعتبر ذلك غيبه حتى ولو كرهها.
ما كيف يكون بمجرى الدفاع عن المحدثين فيه؟
احضر معي الدرس اللي بعد القادم، وكان ذكرت ذلك الدرس الماضي قبل الماضي. هذا ذكرته الدرس قبل الماضي، اسباب التي تبيح الغيبه والنميمه، بل تجب في مثل هذا، تجب الغيبه والنميمه في مثل ذلك. ماشي، وسنذكر هذه الاسباب المره اللي بعد القادمه.